بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن أعظم أو من أكبر نعم الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم رسلاً ينيرون لهم درب الهداية والحق، ويردونهم عن درب الغواية والضلالة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه. هؤلاء الأنبياء جم غفير وأعداد كثيرة، وهم عليهم الصلاة والسلام يتمايزون ويتفاوتون في المنزلة. من خيرة هؤلاء الرسل، بل هو خيرهم وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو أحد أولي العزم من الرسل، وقد اتخذه الله خليلا. والخلة كما يعرفها ابن القيم رحمه الله هي أعلى درجات المحبة. وإبراهيم عليه السلام له عند الله منزلة عظمى، وقد بين الله حبه لإبراهيم فقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومما يدل على مكانة هذا النبي العظيم أنه أحد أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، فخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. إبراهيم أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به وأن نسير على منهجه، فهو إمام للناس. قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهو إمام للمسلمين من عهده إلى أن تقوم الساعة. وقولنا المسلمين يشمل كل من آمن بالله عز وجل، سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، كما قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وكان من دعاء الخليل عليه السلام هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وحين يتأمل المرء في آيات القرآن الكريم يجد ثناء الله عز وجل على هذا النبي الكريم ثناء عجيبا عاطرا. وما رأيت أحدا أثنى الله عز وجل عليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام كثنائه على الخليل إبراهيم عليه السلام. فقد أثنى الله عليه فقال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم. وفي آية أخرى: لحليم أواه منيب. وقال عز وجل عن إبراهيم في بيان عظمته ومنزلته وأنه بإيمانه يعدل إيمان أمة كاملة، قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال في سورة البقرة مبينا جل وعلا أن الذي يحيد عن طريق إبراهيم الخليل فهو إنسان سفه نفسه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى حلة يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يبعثون كما في الحديث عراة ليس عليهم شيء من الملابس، فأول من يكسى لباسا وحلة هو الخليل إبراهيم عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وكان في أو جاء في وصف خلقته وشكله أنه كان شبيها برسولنا صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، والمقصود دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. ما الذي جعل إبراهيم الخليل بهذه المنزلة؟ لا يتميز إنسان وتعلو كعبه وترتفع منزلته عند الله عز وجل لأجل نسب ولا لحسب، إنما لأجل ما اتصف به من صفات. فما هي صفات إبراهيم التي رفعت منزلته وجعلته بهذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن؟ هناك صفات كثيرة. من أعظم صفات إبراهيم أنه داعية من أعظم دعاة التوحيد في التاريخ. فإبراهيم عليه السلام لا يألو جهدا في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، وربما واجه في ذلك الأذى فصبر احتسابا وطلبا للأجر من الله تبارك وتعالى. من أول من دعاهم إبراهيم الخليل إلى التوحيد الحق أبوه آزر، وهو أبوه، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ومن قال إن المقصود عمه فقول غير صحيح لا يعضده الدليل لا من القرآن ولا من السنة. وربما من قال إن المقصود بآزر هو عمه وعم الرجل صنو أبيه، كل هذا فيما يظهر فرارا من أن يكون والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله أين أبي؟ مات في الجاهلية، أين هو الآن؟ قال: أبوك في النار. فولى الرجل حزينا، فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأبوك في النار، لأن أباه قد مات على الشرك. فبعض الناس حتى يهرب من هذا القول وهو أن والد الرسول عليه الصلاة والسلام في النار فيستعظم الأمر ويقول: كيف والد رسول الله يكون في النار؟ هكذا بمنطق عقلي عاطفي، لما المنطق العلمي فيقول أن النص صريح: أبي وأبوك في النار. فيأتون لتأويل، لما يقال إن والد إبراهيم أيضا آزر في النار يقولون: لا، المقصود عمه وليس المقصود أباه. وسيأتينا الآن حديث في البخاري يثبت أن والد إبراهيم في النار وأنه هو المقصود بهذه الآيات التي سنتلوها الآن. في سورة مريم ذكر الله عز وجل خطابا حميميا بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين أبيه، فإبراهيم يحب أباه الحب الفطري ويخاف عليه، يخاف عليه من عذاب الله، فيأتيه متلطفا بأسلوب في غاية اللطف وفيه من الرحمة والشفقة ما فيه، فيقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل رأيتم كهذا العرض في الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب الحاني وبهذه الكلمات الشفيقة من قلب شفيق يحب الخير لأبيه يريد له النجاة من النار، لا تعبد الشيطان، هو الذي يأمرك، هو الذي يدلك. فما كان جواب إبراهيم جواب والد إبراهيم إلا أن رد عليه بفظاظة وغلظة وشدة، فقال: يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي؟ يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي؟ لأن أباه كان على دين وملة غير ملة إبراهيم، هل ترغب عن ملتي يا إبراهيم؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي وقتا طويلا، ابتعد عني، أغرب عن وجهي. هكذا عامله، قاتله الله، وهو الذي يدعوه إلى توحيد الله عز وجل. ومن صفات الخليل إبراهيم عليه السلام أنه كان في دعوته صاحب حجة وصاحب قوة وحسن أو حسن في المناظرة، أوتي حجة، قال الله عز وجل عنه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. كان هناك حوار ذكره الله عز وجل بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين قومه، لما جاء وجدهم يعبدون آلهة شتى، أراد أن يوصل لهم بطلان ما هم عليه بأسلوب عقلي، بأسلوب الإقناع، فجاء إليهم فجلس ينظر إلى القمر، فلما رأى القمر بازغا، أو قبل ذلك لما جن عليه الليل رأى كوكبا أي نجما في السماء، قال: هذا ربي. طبعا ليس معناها أن إبراهيم اعتقد أن هذا إلهه وأنه يعبد غير الله، لا، وإنما يريد أن يعني يتنزل إلى عقول هؤلاء المشركين، يقول: طيب أنا معكم، هذا ربي. ثم ماذا؟ جن الليل فغاب هذا القمر بعد ذلك، أو غاب هذا النجم، لما ظهر الصباح غاب، فلما أفل إله ويأفل، إله ويغيب، إذن بمنطق العقل قال: لا أحب الآفلين، أي إله هذا الذي يغيب عن خلقه؟ فلما رأى القمر بازغا في الليل، رآه بازغا، قال: هذا ربي، لأن هذا أعظم وأكبر، لعل هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي، ربي الذي هو ربي حقا، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي المنحرفين عن طريق الحق. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا أعلنها صريحة أنني موحد لله، فهو رب القمر ورب الكوكب ورب الشمس الذي لا يأفل ولا يغيب ولا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض ولا تأخذه سنة ولا نوم، وما ينبغي لله أن تأخذه سنة ولا نوم، وأن لإله الإله الحق أن تأخذه سنة ونوم فيضيع هذا الكون، وما كان لله أن يكون كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك بدأت المحاجة بينه وبين قومه، لأن الأمر صار الآن مكشوفا وصريحا، وحاجه قومه أي في الله، حاجه قومه، فقال يرد عليهم: أتحاجوني في الله؟ أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم من آلهتكم التي صنعتموها أنتم بأيديكم؟ أخاف منها ولا أخاف من الله؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن صفات إبراهيم الخليل عليه السلام أنه كان واضحا في عقيدته، لا يجامل ولا يداهن ولا يوالي أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه، ولهذا كان أبوه الذي كان عدوا لله لما تلطف معه إبراهيم الخليل في دعوته فيما سلف ذكرها وقال: اهجرني مليا، قال إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان في بي حفية، مع كل ما قلته سأستغفر، سأطلب من ربي أن يغفر لك. استدل بعضهم بهذه الآية على جواز الاستغفار للمشركين، ومن مات منهم نقول رحمه الله. كيف تقول لمشرك رحمه الله؟ قال إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر. قلنا أما قرأت القرآن؟ قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر. وهذا الحديث في غاية الصراحة، أن آزر من؟ هو أبوه. قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة، والعياذ بالله، سواد الشرك، ظلمة الشرك في وجهه، الهم والحزن، لأنه علم أن اليوم يوم الحق، وأن ما كان عليه من دين باطل لن ينفعه في هذا اليوم العظيم. قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيأتي إبراهيم من باب الشفقة والرحمة، يأتي إلى الله عز وجل فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأن هذا كان من جملة دعاء إبراهيم. قال: ربي، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول إبراهيم: يا رب، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أن يكون في النار، هل بعد هذا خزي؟ فيقول الله عز وجل في عبارة لا مجاملة فيها: إني حرمت الجنة على الكافرين. سبحان الله، هذا وهو الخليل إبراهيم الذي له المنزلة عند الله العظيمة، ومع هذا فلا مجاملة في دين الله عز وجل. إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل تطيب قلب إبراهيم ولمنزلته عند الله، وحتى لا ينكسر قلبه حينما يؤخذ بوالده فيرمى في النار، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقال: يا إبراهيم، انظر إلى ما تحت رجليك. فينظر فيرى أباه الذي كان معه، فيرى أباه فإذا هو قد تحول وأصبح ذيخا متلطخ أو ملتطخ، يعني أصبح والعياذ بالله ضبعا قد تلطخ بالقاذورات وبالدم وبالطين في صورة كريهة قبيحة. قال: فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نعوذ بالله من عذاب النار. إذن لما يراه إبراهيم بهذا المنظر يبغضه ويكرهه، فيقذف بعد ذلك في النار تطيبا لقلب إبراهيم حتى لا يرى أباه وهو يرمى به في نار جهنم. إذن فلا أحساب ولا أنساب يوم القيامة، لا ميزان إلا ميزان العدل، ولا منزلة يرتفع بها المرء إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إبراهيم الخليل وقف أمام قومه، أمه لم يؤمن معه أحد إلا لوط عليه السلام وزوجته. وحتى لوط على أحد التفاسير إنه قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. قيل هو إبراهيم وقيل هو لوط عليه السلام، لكن في كل الأحوال حتى لو لم يكن المقصود في هذه الآية لوط، فإن لوطا قد هاجر حقا وذهب إلى بلد أخرى وأوحى الله إليه وكان رسولا. فكان إبراهيم يواجه هذا الطوفان الجارف من الشرك والمشركين وحيدا. ثم حكى الله لنا شيئا من الحوارات التي كانت بين إبراهيم وبين قومه، ويذكر لنا غضبته وغيرته على دين الله عز وجل وعلى عقيدة التوحيد حينما يرى هؤلاء يعبدون أصناما وأحجارا. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي طريق خاطئ. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يعني حينما تتركونها في يوم عيدكم سوف أؤذيها وسوف ترون ماذا أصنع بها. هدت، فانتشر عند الناس أن إبراهيم يهدد بالانتقام من هذه الآلهة التي يعبدها الناس. فما الذي حصل بعد ذلك؟ في ذلك اليوم هرب أو خرج قومه في يوم العيد، أما هو فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم لن أخرج معكم. ثم لما خلى المعبد من سدنته جاء إبراهيم الخليل الموحد إلى هذه الأصنام البارزة فرآها، ورأى القرابين قد قدمت لها في يوم عيدهم، جاءوا وقدموا القرابين، قدموا الأطعمة ووضعوها أمام آلهتهم، فتعجب إبراهيم من عقول قومه وجاء يخاطب هذه الأحجار الصماء وهي ترى أو أمامها هذه القرابين. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام حينما رآها ما لكم لا تنطقون، يخاطبها هذه القرابين أمامكم كلوها ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وفي هذه الآيات قال الله عز وجل فجعلهم جذاذا أي هشيما إلا كبيرا لهم، كبير الآلهة لم يكسره لقصد منه وهدف، وهذا يدل على بعد نظره وقوة حجته. فلما جاء القوم وإذا بهم يرون آلهتهم وقد حطمت وهشمت إلا الكبير، فغضبوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا أي قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء بإبراهيم عليه السلام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تعبدون آلهة لا تسألوني أنا، اسألوا هذه الآلهة، هل كبير هذا هو الذي حطم أصحابه؟ طبعا هو يعلم وهم يعلمون أن هذا لا يكون لأن هذه أحجار صماء، لكن أراد يخاطب عقولهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، لما تسألونني أنا؟ ألست هذه هي آلهتكم التي تعبدون من دون الله؟ اسألوها. قال الله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فعلا كلام إبراهيم صحيح، يبدو أننا كنا على ضلالة وأن هذه أحجار صماء لا تغني شيئا. قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال إبراهيم لما رأى تعنتهم ورأى أنهم قد بانت لهم الحجة ومع ذلك أصروا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما عندكم عقول تبصرون تفكرون بها، ما لكم أعين تبصرون بها، آلهة محطمة أمامكم الآن لم تغني عنكم ولا عن نفسها شيئا، كيف تتخذونها آلهة من دون الله عز وجل؟ لكن لما أعيتهم الحجة وضاقت عليهم السبل ولم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ردوا عليه بمنطق الطغاة في كل زمان ومكان، وهو التهديد والتوعد حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، منطق اعتزاز أهل الباطل إن كنتم فاعلين. ثم ماذا صنعوا؟ أحرقوا أو أرادوا إحراق إبراهيم. كان يكفي لإحراق إبراهيم حطيبات صغيرة تنهي إبراهيم، لكن دائما أهل الباطل يريدون أن يحسنوا صورتهم عند الناس بما يصنعونه من الجلبة والهيلمان والصخب حتى يوهم الناس أنهم أقوياء. فماذا فعلوا؟ قاموا بإيقاد نار عظيمة أوقدوا فيها وقودا هائلا، حتى قيل إن الطير كان إذا مر في أعلى السماء عليها اشتوى وأصبح لحما مشويا في ثواني من شدة لهبها المرتفع الذي بلغ عنان السماء. كل هذا من أجل إبراهيم، ولهذا لا يستطيعون أن يلقوا إبراهيم بها مباشرة، لأن اللهب يبتعد الإنسان عنه مسافات. فماذا يصنعون؟ قاموا بمنجنيق، صنعوا منجنيقا ووضعوا إبراهيم فيه، مثل ما يقال بلغة العصر مثل المدفع يعني، وضعوا إبراهيم فيه ثم رموه من هذا المنجنيق في وسط النار. كل هذا دفاعا عن باطلهم، وكل هذا انتصارا لدينهم. ولكن ينتصرون ويقاتلون من؟ إنهم يقاتلون الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولذلك تحداهم الله عز وجل فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء: قال بردا وسلاما، ولو قال بردا لمات إبراهيم فيها من شدة بردها. النار ذات اللهب التي لا يستطيع الإنسان الاقتراب منها تحولت بأمر الله جل وعلا وهو ربها وخالقها، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، صارت روضة غناء، وصار إبراهيم في وسطها يستمتع بهوائها اللذيذ وبما حوله من مكان جميل، حتى إن سيدهم علا فنظره، ونظر إبراهيم في وسط هذه النار يظن أنه قد احترق، فإذا به في روضة غناء، لأنه اعتصم بمن بيده الأمر من قبل ومن بعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أجل وأعظم صفات الخليل إبراهيم عليه السلام أنه كان سريع الاستجابة لأوامر الله عز وجل، لا يتردد، إذا أمره الله امتثل أمره ولو كان صعبا على نفسه، لأن أمر الله مقدم على أمر النفس. أمران شهيران في حياة إبراهيم فعلهما عليه السلام استجابة لربه، وكان الأمران صعبين على نفسه، لكن أمر الله لا مجال للإنسان أن يتردد في تنفيذه. أما الأول فهو قصة بناء الكعبة، حين أمره الله عز وجل قبل ذلك أن يأتي إلى هذا المكان القفر فيضع فيه زوجته وابنه الوحيد الذي رزق إياه ولم يرزق ولدا غيره، وقد تعلق قلبه به، فقال الله له وأوحى له أن تأتي إلى أرض مكة، وكانت صحراء ليس بها أحد، أمره الله أن يبقي زوجته في هذا المكان هي وولده ويذهب ويتركه. وفعلا جاء إبراهيم مستجابة لأمر الله ووضع زوجته هاجر ومعها هذا الطفل الصغير إسماعيل، ووضع عندهم جرابة من تمر وآخر من ماء، ثم ولى وتركهم، فعجبت زوجته ولحقت به: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ الأمر في غاية الصعوبة، لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يلتفت إليها ولم يرد عليها شيئا. قالوا لم يلتفت لأنه خشي إن التفت فرآها رق لها وحزن فترك أمر الله، فهو قد ولى مدبرا، فتعيد عليه: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان؟ فلا يرد عليها، فتقول له بعد ذلك: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. الإيمان الذي ملأ جنبات قلبها رضي الله عنها جعلها تقول هذه الكلمة، ما دام أن الله هو الذي أمرك هل يضيع الله أولياءه وخلقه؟ لا يمكن. فتركهم في هذا المكان القفر استجابة لأمر الله عز وجل. أما الأمر الذي تذهل له العقول وتشيب له الرؤوس فهو ما كان من أمر الله عز وجل له بذبح ولده إسماعيل. أب يذبح ولده، هل تتخيل معي المشهد؟ هل تتصوره عقلك؟ أجل، إذا كان أمر الله سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهكذا كان الخليل. ومتى أيضا كان الأمر؟ لما بلغ معه السعي، يعني لما كبر إسماعيل وبدأ يسعى، إذن هذا الوقت يحتاج فيه إبراهيم إليه، بدأ نفع ولده وازداد القلب تعلقا به وحاجة إليه. هنا أمره الله أن يذبح ولده، رأى رؤية في المنام، ورؤية الأنبياء حق، أنه هو الذي يذبح ولده. إذن يا إبراهيم لا بد أن تذبح ولدك، لأن رؤية الأنبياء وحي. فجاء إلى ابنه فقال متلطفا له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فكيف كان الجواب؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أي أسرة هذا تربت على هذه القيم وهذا الإيمان العميق؟ أمه من قبل تقول الله لا يضيعنا، وهو يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لا تتردد يا أبي. ما قال كيف تفعل بهذا وأنا ولدك وفلذة كبدك، بل قال افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقام إبراهيم الخليل وحد شفرته ليذبح من ولده وفلذة كبده، فقام وأضجعه على الأرض. وقال بعض المفسرين إنه جعل وجهه إلى الأرض. لماذا؟ قالوا حتى إذا أراد أن يذبحه لا يرى وجهه وهو يتعذب، فيرحمه فيترك أمر الله عز وجل. ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس قال: أضجعه على جبينه على الأرض والجبهة بين الجبينين، وقالوا فقال له ابنه الذي أراد ذبحه: يا أبتي أشدد رباطي علي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فينقص أجري وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد، وإذا أتيت أمي فأقرئها علي فأقرئ عليها السلام مني، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. فقال له أبوه الخليل: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. فقام إبراهيم وأضجع ولده ليذبحه كما تذبح الشاة، ووضع السكين أو كاد أن يضعها على رقبته. إذن هذه الساعة يصفها القرآن بذلك الوصف العجيب فيقول: فلما أسلما وتله للجبين. أسلما أي أسلم إبراهيم وإسماعيل أمرهما إلى الله، وتجرد القلب لله رب العالمين. عند ذلك نزل الفرج من الله عز وجل، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدق الرؤيا بمعنى أنه نجح في الامتحان واستجاب لأمر الله عز وجل، وهذا والله هو البلاء المبين. وفداه الله بذبح عظيم، إنها استجابة الله لعباده، والفرج يأتي بعد الشدة. اللهم صلي على إبراهيم الخليل وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، واجمعنا بهم في دار الكرامة والنعيم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.